تخيلوا معي هذا السيناريو. لعبة فيديو ضخمة جدا، حملاتها الترويجية استمرت لثماني سنوات كاملة، ملايين الطلبات المسبقة، وعندما صدرت أخيرا يعني كانت كارثة، كارثة تقنية بكل المقاييس، سحبت من المتاجر الرقمية، وطالب الملايين باسترداد أموالهم، وسمعة الأستوديو المطور انهارت تماما.
وضع مأساويا فعلا.
بالضبط، المنطق يقول إن هذه العلامة التجارية قد ماتت، صحيح؟ انتهت. ولكن بعد عامين تقريبا يصدر مسلسل رسوم متحركة، مجرد عمل مشتق، يعرض على شبكة نتفليكس، وفجأة وكأن سحرا قد حدث، نفس اللعبة التي قلنا إنها مكسورة تعود للحياة، وتقفز أعداد لاعبيها المتزامنين إلى أكثر من 130 ألف لاعب،
وتتجاوز مبيعاتها لاحقا حاجز 30 مليون نسخة، يعني رقم خيالي
100%. فالسؤال هنا في هذا التحليل الشامل لمعرض أنمي نيويورك لعام 2026 هو: كيف يمكن لمسلسل أنمي ياباني مكون من 10 حلقات أن ينقذ إمبراطورية ألعاب أوروبية بأكملها؟ وما الذي تكشفه إعلانات نتفليكس الجديدة عن مستقبل الترفيه؟
بتعرف، هذا هو السؤال الذي يقلب صناعة الترفيه رأساً على عقب. حالياً نحن أمام انعكاس تام للقواعد الكلاسيكية التي عرفناها. لعقود طويلة كانت الأعمال المقتبسة من ألعاب الفيديو مجرد محاولة تسويقية يائسة،
مثل الألعاب البلاستيكية الرخيصة مع وجبات الأطفال.
تماماً، مجرد شيء تكميلي. لكن ما حدث مؤخراً والتفاصيل المذهلة التي رأيناها في المعرض تؤكد أن طوكيو وهوليوود وكبار مطوري الألعاب ابتكروا محركاً اقتصادياً وفنياً جديداً كلياً. الأنمي لم يعد مجرد إعلان تجاري، بل أصبح يعني حجر الأساس لبناء عوالم سردية مترامية الأطراف.
طيب، دعنا نغوص مباشرة في المحفز الأساسي لهذا التحول، وهو عودة مسلسل سايبر بانك إيدرجينرز بموسمه الثاني المقرر في 20 من أكتوبر 2026. بتعرفي، الاستديو منى اتخذ قراراً أعتبره في الظروف العادية انتحاراً تجارياً.
تقصد التخلي عن الشخصيات الرئيسية؟
نعم، لقد تخلوا بالكامل عن ديفيد ولوسي، الأبطال الذين ارتبط بهم الجمهور بشكل جنوني، وحولوا العمل إلى سلسلة مختارات أو أنثولوجي بقصص وشخصيات جديدة كلياً، تجد نفسها عالقة في حرب طاحنة بين شركتي أراساكا وميليتيك. هذا يشبه استبدال أبطال روايتك المفضلة في منتصف السلسلة بأشخاص لا تعرفهم.
هي مجازفة سردية من العيار الثقيل، بلا شك. عادة عندما ينجح مسلسل نجاحاً ساحقاً، تتدخل الإدارة العليا فوراً وتطالب بعصر الشخصيات المحبوبة حتى آخر قطرة، لأن هذا هو المضمون تجارياً.
صحيح، لكنهم لم يفعلوا ذلك.
بالضبط. المخرج هيرويوكي إيماشي بقراره هذا يوجه رسالة صارمة جداً، يقول إن البطل الحقيقي للقصة ليس ديفيد ولا لوسي. ما يثير الاهتمام هنا هو أن البطل الحقيقي والشرير الحقيقي في نفس الوقت هي نايت سيتي،
المدينة نفسها؟
نعم، المدينة نفسها عبارة عن مفرمة لحم عملاقة مضاءة بأضواء النيون، تبتلع أي شخص يسير في شوارعها وتستبدله بغيره دون أي اهتمام.
والطاقم الجديد يجسد فكرة مفرمة اللحم هذه بشكل مثالي، يعني لدينا شخصيات مثل ويك المرتزق المخضرم، ودي المتمردة البدوية، ورومان وهو مجرد محرر لتسجيلات برين دانس.
وتلك التقنية لمن يتابع هذه العوالم هي أشبه بواقع افتراضي متقدم جدا.
نعم، تتيح لك عيش ذكريات ومشاعر الآخرين. رومان هذا يفتقر لأي مهارة قتالية، لكنه يكتشف صدفة بيانات مشفرة تورط الجميع ليكون هو القلب العاطفي للمجموعة. لكن الشخصية التي أثارت دهشة حقا وتجعلنا نتوقف عندها هي تاليا.
أوه، تاليا، تصميم هذه الشخصية استثنائي،
مرعب. نتحدث عن جراحة تعديلات آلية مهووسة بتفكيك جسدها، تزرع لنفسها قطعا عسكرية من السوق السوداء وتتأرجح حرفيا على حافة الجنون أو الذهان السيبراني.
تاليا تمثل دراسة نفسية عميقة ومرعبة بصراحة لمفهوم ما بعد الإنسانية أو الترانس هيومنزم. الفكرة هنا ليست مجرد ترقيات تكنولوجية لتبدو الشخصية قوية، المخرج يستخدمها لتجسيد الرعب الكامن في الرأسمالية المفرطة.
كيف ذلك؟
يعني هي تقوم بتقطيع أجزاء من جسدها البشري واستبدالها بالكروم البارد والمعدات العسكرية فقط لتمتلك فرصة للنجاة. لكن المأساة هي أنه كلما زادت نسبة المعدن في جسدها كلما بدأت تفقد إنسانيتها بشكل حرفي.
تبدأ بسماع طنين مستمر وهلوسات، أليس كذلك؟
بالضبط، هلوسات بصرية وتتآكل قدرتها على التعاطف. التناقض هنا مأساوي، إنها تدمر إنسانيتها من أجل إنقاذ ما تبقى من هذه الإنسانية.
لحظة، شوفي، دعني ألعب محامي الشيطان هنا في نقطة الهلوسات والذهان. استوديو تريجر يعتمد في الموسم الجديد على دمج تقنيات بصرية معقدة جدا، تظليل ديناميكي متعدد الطبقات للرسوم اليدوية لكي تتفاعل مع بيئات ثلاثية الأبعاد تنعكس عليها أضواء النيون والمطر الحمضي.
صحيح، وهذا يتطلب جهدا تقنيا هائلا،
بل ويقومون بتغيير معدلات الإطارات واستخدام زوايا تصوير مشوهة بعدسات عين السمكة. سؤالي هو، ألا يبدو هذا المزيج من الألوان الفاقعة والتشويه البصري وتقلبات الإطارات السريعة مرهقاً ومبالغاً فيه بالنسبة للمشاهد العادي؟ ألن يسبب هذا صداعاً لمن يجلس فقط لمشاهدة قصة خيال علمي؟
شوف، قد يكون هذا الهجوم الحسي مرهقاً للبعض، لكنه إرهاق متعمد بالكامل.
متعمد؟
نعم، الاستوديو لا يحاول صنع مسلسل أكشن مريحاً للعين لتسترخي أمامه وأنت تتناول الفشار. إنهم يريدون نقل التجربة الشعورية للانهيار العصبي من الشاشة إلى جهازك العصبي مباشرة.
واو!
عندما تتجاوز الشخصيات حدود قدراتها البيولوجية وتسرع إدراكها الزمني، يتباطأ العالم حولها وتسقط الإطارات عمداً لتشعر بالثقل والتشوه الذي تشعر به الشخصية ذاتها، ولا يقف الأمر عند البصريات فقط.
تقصدين هندسة الصوت المحيطي؟ قرأت أنهم استخدموا تقنية دولبي أتموس بطريقة مجنونة.
مجنونة جداً. لم يكتفوا باستخدام المؤثرات الصوتية الجاهزة لأسلحة الليزر أو الخيال العلمي، لقد نزلوا إلى المصانع الحقيقية.
مصانع حقيقية؟
نعم، وسجلوا أصوات مكابس هيدروليكية ضخمة ومثاقب هوائية لإنتاج أصوات حركة الأزرع الآلية والأسلحة. لذا عندما ترفع تالية ذراعها المعدنية، المشاهد يسمع حرفياً الوزن الصاحق للآلات الصناعية الثقيلة يضغط على أذنيه. هذا يضعنا في قلب التوتر النفسي.
هذا يفسر الكثير، يعني يفسر لماذا لم يكن الأنمي مجرد نجاح عابر، بل تحول لظاهرة انتشلت اللعبة الأصلية من القاع. وكما ذكرنا في البداية، قفزة اللاعبين من 18,000 إلى 136,000 خلال 72 ساعة فقط.
أرقام تغير قواعد الصناعة.
تماماً. هذا النجاح المالي الاستثنائي جعل شركة مثل CD Projekt Red تدمج كتاب الأنمي مع مطوري الألعاب لإنشاء قصة موحدة للمشروع القادم، والذي يحمل الاسم الرمزي Project Orion، بحيث يصبح الأنمي جزءاً من التاريخ الرسمي للعبة.
وهذه نقطة مفصلية. في الماضي كان المطورون يعطون حقوق اللعبة لاستوديو رسوم متحركة ويقولون لهم اصنعوا شيئاً جميلاً ولا تدمروا علامتنا التجارية، لكن الآن هدم هذا الجدار، الكتاب يجلسون مع المطورين في نفس الغرفة.
هنا يصبح الأمر مشوقاً جداً. هذا يشبه بناء عالم سينمائي ضخم مترابط مثل أفلام الأبطال الخارقين، لكن بدلاً من الانتقال بين فيلم وآخر، أنت تنتقل بين شاشة التلفاز ووحدة التحكم في الألعاب.
وهو يحول المشاهدين السلبيين إلى مبشرين نشيطين للعلامة التجارية، والأهم من ذلك اقتصادياً أنه يطيل عمر الألعاب الفردية لسنوات دون الحاجة لاستراتيجيات الألعاب الخدمية أو اللايف سيرفيس المزعجة التي تجبر اللاعب على تسجيل الدخول يومياً.
صحيح، اللاعبون سائمون من هذا الابتزاز اليومي، وإذا أثبت هذا النهج المظلم نجاحه، فمن الواضح أن نتفليكس فهمت اللعبة تماماً. إعلانات الخريف القادم تثبت أنهم يمنحون استوديوهات الأنمي مساحة لاستكشاف الرعب النفسي والديستوبيا بلا قيود.
وهذا ينقلنا إلى مسلسل باز إكس ماكينا القادم في 3 نوفمبر 2016.
تعاون تاريخي، أليس كذلك؟
نادر جدا، بين الاستوديوهين المتنافسين بشدة، مابا ومادهاوس. قصة خيال علمي بنكهة الستيم بانك تعيد تخيل الشخصية التاريخية باز ريفز، أول نائب مارشال أمريكي أسود غرب نهر المسيسيبي، كحارس أمن آلي يطارد عصابات التعدين.
بصوت الممثل الرائع بريان تيري هنري والموسيقى قرأت أنها تدمج البلوز التقليدي مع الدوب ستيب الصناعي، خلطة تبدو غريبة لكنها حماسية. لكن وبقدر حماسي لهذا، هناك عمل آخر اسمه فول نايت قادم في أواخر نوفمبر، يبدو أنه سيأخذنا إلى هوية مرعبة جدا.
أوه، مسلسل فول نايت، تعاون بين استوديو سان رايز واستوديو شافت. هذا العمل يمثل رعبا جسديا ونفسيا صافيا.
القصة تدور في كوكب غارق في ظلام أبدي ومفرغا من الأكسجين، صحيح؟
نعم، والحل الذي ابتكروه للبقاء على قيد الحياة بشع جدا، عملية تسمى التحول الزهري. باختصار، يتبرع بعض الأشخاص بأجسادهم ليتم تحويلها تدريجياً إلى نباتات تولد الأكسجين للمدن.
يا إلهي، الجزء الذي يصدم حقاً هو أن الذين يخضعون لهذه العملية هم الفقراء، الطبقات المسحوقة. المسلسل يركز على شخصية توشيرو كاميا. تخيلي أن تتحولي إلى نبتة لإنقاذ عائلتك مالياً. ألا يعكس هذا الخيال المرعب مخاوف حقيقية جداً نعيشها اليوم حول استغلال الموارد وتهميش الطبقات الفقيرة؟
أتفق معك تماماً. هو استعارة قاسية لانهيار المناخ واللامساواة الطبقية. وهذا يوضح التوجه العام لنتفليكس، إنهم يمكنون الاستوديوهات من طرح مواضيع فلسفية واقتصادية عميقة لا تخشى إزعاج المشاهد، بدلاً من تقديم قصص سطحية ومكررة.
هذا يثبت أن استراتيجية نتفليكس تبدو كبوفيه مفتوح، لكن يعني كل طبق فيه حائز على النجمة ميشلين. لتوسيع الصورة الكبرى، لم يكتفوا بالقصص السوداوية، إعلاناتهم استهدفت حرفياً كل فئة ديموغرافية ممكنة،
وهو ما يعرف ببناء خندق دفاعي من المحتوى. نتفليكس تواجه تباطؤ إنتاج هوليوود التقليدي بالاعتماد على مواهب اليابان.
رأينا ذلك في الإعلان عن الموسم الثاني من بلو آي ساموراي في أوائل 2027، وانتقال البطلة ميدزو إلى أزقة لندن الضبابية مع استمرار التقاط الحركة المذهلة للمبارزات. ولكن الحدث الذي أثار جنون الإنترنت هو ليج وان بيس في ديسمبر 2026.
مشروع غير مسبوق، رسوم متحركة بأسلوب الإيقاف أو الستوب موشن باستخدام مكعبات الليجو فعلية، وبالتعاون المباشر مع مبتكر السلسلة إيتشيرو أودا.
وودا بنفسه يشرف على مكعبات مطاطية، هذا مذهل. ولدينا أيضا استمرار الأكشن الكوميدي داخل متاجر البقالة مع الموسم الثاني من ساكاموتو دايز في يناير 2027. كما قلت، هناك شيء لكل شخص وبأعلى جودة ممكنة.
وكل هذا يقودنا إلى استنتاج واضح، عصر الاقتباسات السطحية قد انتهى. الجمهور بات يطالب بفن حقيقي ومخاطرات سردية، سواء رأينا ذلك في تفكيك العقل البشري في إيد جيرنرز أو التحول الزهري المخيف في فول نايت.
وهذا يتركنا أمام فكرة أخيرة ومستفزة حقا، بناء على كل ما ناقشناه، إذا كان بإمكان مسلسل رسوم متحركة أن ينقذ لعبة فيديو من الفشل ويوجه مسار الأجزاء المستقبلية مثل مشروع أوريون، فماذا يعني ذلك لمستقبل تطوير الألعاب؟
سؤال ممتاز.
يعني هل ستتحول ألعاب الفيديو في المستقبل إلى مجرد سلع تفاعلية ملحقة بمسلسلات الأنمي الناجحة بدلا من أن تكون هي الوسيط الأساسي لابتكار القصص؟ من الذي يقود الصناعة حقا الآن؟
بتعرف، الإجابة على هذا السؤال ستحدد شكل الترفيه للعقد القادم بأكمله. نحن نشهد اندماجا سيغير كل شيء.
بالتأكيد، موضوع يستحق التأمل من مستمعينا. شكرا لمرافقتنا في هذا التحليل العميق، ونلقاكم في نقاشات قادمة لاستكشاف المزيد من هذه العوالم المعقدة.